بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا فهما لكتابه سبحانه وتعالى يبين لنا ما استشكل مما يقابلون في هذه الحياة الدنيا. فإن القرآن هدى وشفاء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا استفتح صلاة الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك وهو نبي، فكيف بحالنا نحن؟ نحن أحوج إلى الهداية في الأمور المستشكلة وعند وقوع الشبهات والإشكالات ونحو ذلك. ومن أعظم ما يعين طالب العلم عند حلول الشبهات أو وقوع المشكلات أن يلتجئ وينطرح إلى ربه يطلب منه الهداية في مثل هذه المسائل. ثم أما بعد، ننتقل بعد ذلك إلى استكمال ما توقفنا عنده من الكلام حول مسائل العقيدة الواسطية، وكنا قد توقفنا عند نصوص إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه الآية وما بعدها من الآيات فيها الكلام على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو المطلق، وأهل السنة يثبتون ذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى لا يشابه صفات المخلوقين. وهل العلو صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ الله متصف بالعلو دائما، لا يمكن يأتي وقت من الأوقات لا يكون متصفا بذلك، بخلاف الاستواء على العرش. استواء العرش صفة فعلية، لم يكن مستويا العرش ثم استوى، وسيأتينا بعد ذلك مسائل تتعلق بهذا. قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد أين؟ ورافعك إلي، دل على أن الله في العلو. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، كذلك دلت على العلو. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أين الشاهد؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيه معنيان كلاهما صحيح. القول الأول أن الله يرفع العمل الصالح كما يرفع الكلم الطيب، هذا المعنى المشهور. المعنى الآخر أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، أي أن الكلام بدون أفعال لا يفيد، من صدق قوله بفعله ارتفع قوله، هذا المعنى الآخر الآية، وكلا المعنيان صحيح. إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إما يكون والعمل الصالح يرفعه على معنى أن الله يرفع العمل الصالح، وإما يكون المعنى الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قال بعد ذلك: وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. استقر عند فرعون أن موسى يدعو إلى ماذا؟ إلى عبادة الله الذي هو موجود في السماء، ولذلك أراد فرعون استهزاء منه أن يطلب من هامان: يا هامان ابن لي صرح مرتفع لكي أصل إلى هذا الإله الذي موسى يزعم أنه في العلو. هل انظر إلى وجه الاستدلال من هذه الآية أن فرعون استقر عنده من دعوة موسى له أن موسى يدعو إلى عبادة الله الذي في العلو، ولذلك ماذا طلب فرعون؟ طلب من هامان أن يبني له صرحا مرتفعا، لماذا؟ لكي يصل إلى هذا الإله الذي في العلو. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من المسائل المرتبطة بالعلو على سبيل الاختصار أيضا كذلك قبل أن نبدأ بالمسائل المتفرعة في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أين الشاهد؟ أأمنتم من في السماء، من في السماء. وهنا في هذه الآية أأمنتم من في السماء، ما المراد بها؟ هل الله في السماء؟ يقال إن كان السماء، السماء تأتي في اللغة بمعنى العلو، تأتي بمعنى العلو، إذا كان هذا هو المراد فنعم الله في العلو. لكن إن كان المراد أأمنتم من في السماء، المراد بالسماء السماء الدنيا المخلوقة، فإن المعنى يكون على ذلك أأمنتم من على السماء، لأن في تأتي بمعنى، تأتي بمعنى على في لغة العرب، كما في قوله تعالى فرعون لما أراد أن يصلب المخالفين في جذوع النخل قال لأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى ذلك؟ هل معنى أن يحفر في وسط الجذع ويجعلهم داخله أو يصلبهم عليه؟ يصلبهم عليه. إذن في تأتي بمعنى، بمعنى على، وكما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في مناكب الأرض ما معناه؟ هل معناه ندخل داخل الأرض هذا مقصود الآية أو نمشي على ظهرها، على ظهرها وعلى مناكبها، المناكب المرتفعات. إذن في تأتي بمعنى، بمعنى على، هذا على القول بأن السماء مخلوقة. وإن قلنا السماء المراد بها العلو تكون الآية على ظاهرها أمنتم من في العلو. ومن المسائل التي قد تلتبس على بعض الناس في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل معنى هذه الآية أن الله في السماء وفي الأرض؟ وفي الآية الأخرى في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هل هذا معنى هذه الآية أن الله في السماوات وفي الأرض بذاته؟ لا، ليس هذا معنى الآية. إذن ما معناها؟ معنى الآية أن الله هو المعبود في السماوات وفي الأرض بدلالة ماذا؟ بدلالة لفظ إله، إله في اللغة تعني المعبود، ولذلك يقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله، أي معبود يعبد في السماء ويعبد في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وفي الآية الأخرى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعبد في السماوات وفي الأرض. وهناك مسائل مرتبطة قد لا يتسع المقام لها. صفة العلو تنقسم كما هو معلوم إلى ثلاثة أقسام: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. علو القدر أي أن قدر الله عالي، وهذا متفق عليه بين جميع المنتسبين إلى الإسلام أهل السنة وغيرهم، كلهم يقرون أن قدر الله عالي، لأن من لم يقر بذلك خرج من الإسلام، تنقص الله خرج من الإسلام. إذن هذا علو القدر بالإجماع لا إشكال فيه. علو القهر أن الله بقهره يقهر جميع المخلوقات وهو عال عليهم بقدرته وقوته وقهره، وهذا العلو أيضا متفق عليه بين جميع المنتسبين للإسلام، لا يوجد أحد من أهل الإسلام يقول أن الله لا يقدر. النوع الثالث علو الذات، هل ذات الله في العلو فقط أم في كل مكان؟ هذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم. فأهل السنة يقولون الله متصف بصفة العلو المطلق، ذاته عالية، ذاته عالية ليست في كل مكان وليست في الأرض ونحو ذلك. المخالفين لأهل السنة منهم من يقول ذات الله في كل مكان ونحو ذلك من التأويلات، والنصوص الشرعية تدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة أخذوا ذلك من النصوص الشرعية بأن ذات الله عالية، ذات الله سبحانه وتعالى عالية العلو المطلق. هذا ما يتعلق بصفة العلو على سبيل الاختصار، وهناك تفصيلات قد لا يتسع المقام لها. قال بعد ذلك: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية وما بعدها فيها الكلام على إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتونها على الوجه اللائق به لا يشابه صفات المخلوقين. الله معنا، الله معنا حقيقة. ما معنى معنا؟ بعلمه وإحاطته، بعلمه وإحاطته. الله معنا بعلمه وإحاطته. ويصح أن يقال أن الله معنا وهو مستو على عرشه في علوه. ليس معنى إذا قلنا أن الله معنا أن الله يختلط بالمخلوقات، لا، بل هو معنا سبحانه وتعالى وهو في علوه ومستو على عرشه. كما تقول في المثال ولله المثل الأعلى: إذا سافرت من الرياض إلى مكة والليلة مقمرة، القمر ظاهر أو الشمس ظاهرة، إذا كان القمر ظاهر معك طول الطريق تقول: سافرت من الرياض إلى مكة والقمر معي طول الطريق وهو معي، أليس كذلك؟ طب هل معنى ذلك أن القمر مختلط معك وأنت في طريقك في السيارة؟ لا يلزم، وهو في مكانه معك. إذن حتى مع أن الله معنا حقيقة، حتى وهو في مكانه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، لأن المعية لا تستلزم الاختلاط. المعية لا تستلزم الاختلاط، فإن لفظة مع في اللغة تقتضي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، المصاحبة فقط، يعني جنس المصاحبة يكفي في صحة إطلاق لفظ المعية ومع. قال بعد ذلك في النصوص الشرعية: ما يكون، وقوله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، هذا هو الشاهد. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعية إذا أثبتناها ينبغي أن نعلم أنها تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع المخلوقات وهي معية العلم والإحاطة والقدرة، ومعية خاصة لأهل الإيمان وهي معية النصر والتأييد، معية النصر والتأييد. من أمثلة المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد قول الله سبحانه وتعالى رحمك الله على لسان نبيه: لا تحزن إن الله معنا. هل هذه الآية تختلف في معنى المعية عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا؟ نعم تختلف. الآية الأولى تقتضي معنا المصاحبة: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده لنا. أما الآية الثانية: ما يكون من إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، تقتضي الإحاطة والقدرة، الله مع جميع الناس بقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. إذن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، كما في قوله تعالى أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بإيش؟ بنصره وتأييده، بنصره وتأييده. وهذه هي المعية الخاصة لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. هذه جملة ما يتعلق بمسائل المعية على سبيل الاختصار. وسيأتي مزيد بيان لها بعد قليل في قسم السنة الذي سيورد شيخ الإسلام من الآيات من الأحاديث الدالة على المعية. قال بعد ذلك وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، هذه الآية وما بعدها فيها الكلام على إثبات صفة الكلام لله، أن الله يتكلم، من صفات الله أنه يتكلم سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لا يشابه صفات المخلوقين، لا يشابه صفات المخلوقين، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله، قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتكلم، وهل الكلام صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ أم تحتمل أن تكون ذاتية وفعلية؟ ذاتية من وجه وفعلية من وجه. ذاتية من ناحية أن الله قادر على الكلام في كل وقت، صفة ذاتية، لا يمكن يأتي وقت من الأوقات يكون الله فيه عاجز عن الكلام، إذن هذه من هذا الوجه صفة ذاتية. أما ناحية أفراد الكلمات، الله متى يتكلم ومتى لا يتكلم، هذه صفة فعلية، يتكلم الله إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء. وبعض أهل العلم يقول عنها قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى قديمة النوع حادثة الآحاد؟ أي أن أصل صفة الكلام من الجهة الذاتية هي قديمة، الله متصف فيها من القدم. حادثة الآحاد يعني أن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم إذا شاء سبحانه. طبعا المخالفين لأهل السنة والجماعة نفوا صفة الكلام عن الله وقالوا أن الله لا يتكلم. لماذا عندهم الله لا يتكلم؟ قالوا لأن الكلام يشابه صفات المخلوقين، الكلام من صفات المخلوقين، لأنه يستلزم أن يكون له لسان وحنجرة وحبال صوتية، ويبدأوا يتوهمون المشابهة بين الخالق والمخلوق، ولذلك نفوا صفة الكلام. ومن أبرز الردود عليهم والإجابة على قولهم نقول لهم من قال لكم أن صفة الكلام لله مثل صفة كلام المخلوق؟ لماذا توهمتم أن صفة كلام الله مثل صفات المخلوق؟ ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؟ لأن هذه الافتراضات التي وضعتموها بناء على ماذا؟ على توهمكم أن كلام الله مثل كلام المخلوق. لكن إذا استقر في النفوس أن كلام الله ليس مثل كلام المخلوق لا إشكال، كل هذه الإشكالات تسقط، كل هذه الإشكالات تسقط. ولذلك قال أهل العلم أن المخالفين لأهل السنة ممن نفوا صفة الكلام ماذا؟ شبهوا الله أو مثلوا الله بصفات خلقه ثم عطلوا بعد ذلك. كيف ذلك؟ توهموا أن صفة الكلام لله مثل صفات المخلوق، وبناء على ذلك قالوا إذن ننفي صفة الكلام عن الله. إذن هم مثلوا ثم عطلوا. نعم، قديمة النوع حادثة الآحاد. هناك مسائل متعلقة بالكلام يمكن اختصارها يعني خصوصا بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، هذه ربما أشهر المواقف في هذه المسألة. المعتزلة يرون أن الله لا يتكلم، وكذلك الأشاعرة يرون أن الله لا يتكلم. القرآن هذا عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله، الله تكلم بما في القرآن بحروفه ومعانيه، الحروف والمعاني من الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن. المعتزلة يقولون هذا القرآن وهذا المصحف مخلوق مثل أي مخلوق من المخلوقات، بما فيه من كلام وحروف ومعاني كلها مخلوقة، الله لم يتكلم بها وإنما خلق شيئا سماه القرآن. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون أن الله تكلم بكلام نفسي، معاني ليس كلام حقيقي، معاني قذفها في روع جبريل، وجبريل عبر عن هذه المعاني بحروف وأصوات ونقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم كيف؟ وسيأتي معنا مزيد بيان في الكلام على القرآن الكريم وما يتعلق به. من المسائل كذلك المهمة في مسألة الكلام ما يوجد في بعض الإجازات القرآنية. بعض طلاب العلم أو الذي له عناية بالقرآن عنده إجازة قرآنية بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الإجازات القرآنية ماذا تكون صيغتها؟ يقول قرأت القرآن أو سمعت القرآن من شيخ فلان، وهو قرأه على شيخ فلان أو سمعه من شيخ فلان عن فلان إلى آخره، يعني وكل شخص يسمعه ممن قبله إلى أن يصلوا إلى الصحابي، مثلا عن زيد بن ثابت أو أبي بن كعب، وأبي بن كعب سمع القرآن ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن ممن؟ من جبريل. إلى هنا لا إشكال. الإشكال بعد ذلك، كثير من الإجازات القرآنية يقع عندهم مشكلة بعد جبريل. ماذا يقولون؟ يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل أخذه عن الله أو أخذه عن اللوح المحفوظ. لماذا بعضهم يكتب ذلك؟ لأنهم ينفون أن جبريل سمع القرآن من الله، لأن الله لا يتكلم عندهم. لأن بعض الذين يعني يعطون إجازات القرآنية إما من الأشاعرة أو نحو ذلك الذين ينفون صفة الكلام، والله عندهم لا يتكلم، بالتالي يقولون جبريل أخذه عن الله، أخذه لا تقتضي السمع، وإنما الله جعله في روع جبريل، ألهمه إياه إلهاما، لم يسمعه جبريل من الله سماعا عندهم. أو يقولون أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أي لم يسمعه من الله، لأن الله لا يتكلم عندهم، وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وبعض أهل السنة يكتب في إجازته أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، لكنه مع ذلك يثبت أن جبريل سمعه من الله عز وجل، لكنه سمعه من الله ثم أخذه من اللوح المحفوظ. على هذا الوجه لا إشكال، يعني لا إشكال أن جبريل عند من يقول أنه أخذه من اللوح المحفوظ مع سماعه من الله. المهم أن نثبت أن جبريل سمع القرآن من الله، هذا المهم. بعد ذلك هل جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أم لا، المسألة في ذلك أيسر، لكن هذه فقط تنبيه لما يقع في كثير من الإجازات القرآنية. هذه تقريبا أبرز المسائل في الكلام على سبيل الاختصار الذي يناسب المقام. قال بعد يعني من الآيات التي تدل على صفة الكلام ما مر معنا أن الله يقول وأن الله يتكلم ويتحدث، وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، قال بعض المخالفين لأهل السنة أن معنى الآية كلم يعني جرحه بألطاف الإله ونحو ذلك من التجريح، لأن الكلم في اللغة يأتي بمعنى الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله قالوا يجرح. طيب هل هذا المعنى صحيح؟ هو قد يستخدم الكلم باللغة بمعنى الجرح، لكن إذا أكد التكليم بالمصدر فإنه لا يقصد به إلا المعنى الحقيقي للكلام. وكلم الله موسى تكليما يعني كلام حقيقي لا يحتمل معاني الأخرى للكلم. ومثلها أن تقول أكلت الطعام أكلا، أكلت الطعام أكلا، هذا تقتضي أنك أكلت أكل حقيقي، لا تحتمل أنك أكلته بمعان أخرى من الأكل. وقال أيضا في الآيات الأخرى وناديناه وناجيناه وناداهما ويوم يناديهم. في اللغة النداء في اللغة لا يكون إلا بصوت، هذا يقتضي أن الله ينادي نداء حقيقي ليس كلام نفسي كما يقول الأشاعرة، وليس لا يتكلم كما يقول المعتزلة، لا يتكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات، بحروف وأصوات، لأن النداء في لغة العرب والمناجاة، المناداة والمناجاة في لغة العرب لا تكون إلا بصوت، إذا لم تكن بصوت لا تسمى نداء، لا يصح أن تشير لشخص بعيد وتحرك شفتيك بدون أصوات، هذا لا يسمى نداء في لغة العرب. النداء لابد أن تناديه يا فلان تعال أو نحو ذلك. وأصرح من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة، يقول الله، لاحظ، يقول الله تعالى، يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. لاحظتم كيف أنه نداء حق، أن الله تكلم، يقول الله ثم قال ينادي بصوت، هذا كله دلالة على أن كلام الله كلام حقيقي ليس معاني نفسية كما يقول الأشاعرة ونحو ذلك، لكنها كلام حقيقي لا يشابه كلام المخلوقين، لا يشابه كلام المخلوقين. هذا ما يتعلق بالكلام. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة داخل صفة الكلام ومتعلقة بها، وهي ما يتعلق بالقرآن. هذا القرآن ما هو الاعتقاد الصحيح فيه؟ قال بعد ذلك: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشاهد أن الله عز وجل سمى القرآن كلام له، المؤمن يجير الكافر حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ القرآن، أسمعه القرآن، أجره حتى تسمعه القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. قال بعد ذلك: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أين الشاهد؟ كلام الله. لكن كلام الله هنا هل يقصد به القرآن أم يقصد به التوراة والإنجيل؟ يقصد به التوراة والإنجيل لأن مرتبط بالتحريف. إذن هذه الآية تدل على أن الله يتكلم، لكنها ليست متعلقة بالقرآن بخصوصه، هذا على قول. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الآية دالة على القرآن وعلى غير القرآن من محاولات التحريف. وكلا القولين محتمل، والأظهر أنها في التوراة والإنجيل بدلالة التحريف. قال بعد ذلك: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يبدلوا، كل من أراد أن يبدل ما أمر الله به في القرآن فهو داخل في هذا النص. قال بعد ذلك: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. الله يتكلم، هذا القرآن من كلمات الله. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن هو كلام الله، والله هو الذي قص علينا ما جاء فيه من أمور وأحداث. أهل السنة والجماعة يقولون في تعريف القرآن أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. عندكم في الحاشية رقم 1 صفحة 89. كلام الله كما دلت عليه النصوص الشرعية المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكي يخرج ماذا؟ احتراز من ماذا؟ من التوراة والإنجيل، لأنها أيضا كلام الله منزل، لكنها منزل على التوراة، منزل على موسى، والإنجيل منزل على عيسى وغير ذلك من كتب الله السابقة. المتعبد بتلاوته يخرج ماذا؟ الحديث القدسي. الحديث القدسي نفس تعريف القرآن لكنه غير متعبد بتلاوته. والصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، الله تلفظ بحروفه بلفظه ومعناه من الله، وأوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأوصله لنا. هذا الحديث القدسي كما جاء معنا: يقول الله كذا وكذا، قال الله. إذا جاء في الحديث القدسي قال الله معناه بحروفه ومعانيه، قال الله هذا الكلام. ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن متعبد بتلاوته، نتعبد الله بتكراره والإكثار من تلاوته، أما الحديث القدسي فليس كذلك. ما الفرق بين الحديث القدسي وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة، السنة معناها من الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معناها من الله وحي من الله، لكن ألفاظها وحروفها من النبي صلى الله عليه وسلم. اتضح الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وبين الحديث النبوي؟ واضح؟ إذن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته غير مخلوق، غير مخلوق رد على المعتزلة والأشاعرة كما مر معنا قبل قليل. منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ أن القرآن ابتدأ من الله، لم يبتدأ من غيره، الله هو أول من تكلم بالقرآن، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس. روح القدس من؟ جبريل عليه السلام. نزل هذا القرآن ممن؟ قل نزله روح القدس من ربك. لاحظتم كيف؟ إذا أول ما ابتدأ القرآن، أول من تكلم بالقرآن الله عز وجل. بعض المخالفين لأهل السنة يقولون لا، أول من ابتدأ بالقرآن هو جبريل، هو الذي ألف حروفه، أخذ معانيه من الله ثم ألف حروفه. وبعضهم يقول أول من ابتدى بالقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل عندهم دليل؟ يقولون نعم عندنا دليل. ما هو دليلكم؟ يقولون قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي هذه تختص بجبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل. والآية الأخرى التي تعني محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذن مرة نسب القرآن أنه قول جبريل، ومرة نسب القرآن أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا المعنى الذي توهمه الذي ذكر هذا الكلام معنى صحيح؟ لا. معنى ذلك أنه قول جبريل تبليغا ليس ابتداء، جبريل بلغه، وقول محمد تبليغا وليس ابتداء. مثل ما نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذا وكذا وكذا، هل أنا قلت هذا الكلام؟ نعم قلته تبليغا لكم، لكني لم أقل ابتداء. الذي قاله ابتداء هو ابن تيمية. إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل أنا قلت هذا الكلام؟ لو سألكم أحد بعد الدرس هل قلت لكم هذا الحديث؟ تقولون نعم. لكن هل أنا قلته ابتداء أو تبليغا؟ قلته تبليغا. من الذي قاله ابتداء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذن القرآن مثلها، القرآن الذي ابتدأ به هو الله سبحانه وتعالى، والآيات التي دلت على أن جبريل قاله معناها إيش؟ قاله تبليغا وليس ابتداء. وكذلك الآية التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، أي قاله تبليغا وليس ابتداء. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. ما معناها؟ أي أن القرآن يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور. القرآن يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية، كما جاء في الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يتناقص ويبدأ بالتناقص الشديد حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبان على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. الشاهد أين؟ قال: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. قال صلة راوي حديث ما تغني عنهم لا إله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك. فأعرض عن حذيفة ثلاثا ثم قال تنجيه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة إلى آخر الحديث. وحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم وقال ابن حجر بسند قوي وصححه الألباني وغيره. وهناك أثر للتابع الصحابة أيضا تدل على هذا المعنى. هذا ما يتعلق بالكلام على القرآن بخصوصه. القرآن بخصوصه وهناك مسائل قد لا يتسع المقام لها. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى مسألة متعلقة بما سبق أيضا، متعلقة بالقرآن ومتعلقة بكلام الله، وهي أن هذا القرآن منزل من عند الله ليس مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا كتاب أنزلناه. أنزلناه دل على أنه غير مخلوق، منزل من عند الله غير مخلوق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس ممن؟ من ربك، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات فيها الكلام على إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، منزل من عند الله غير مخلوق. والتنزيل لفظ النزول في القرآن جاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول تنزيل مقيد بأنه من الله، نزل من عند الله، نزل من الله، هذا يكون له معنى. والنوع الثاني نزول مقيد بالسماء، نزل من السماء، وهذه لها معنى. النوع الثالث نزول غير مقيد بشيء، نزل فقط كذا بدون تقييده بشيء. أما الأول النزول من عند الله فلم يرد إلا في القرآن، أن القرآن فقط هو الذي نزل من عند الله. النزول المقيد في القرآن بأنه من عند الله لم يرد إلا في القرآن. أما النزول الثاني المقيد بالسماء فمن أمثلته نزول المطر، أنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء، هذا يشمل المطر ونحو ذلك. أما النزول الأول المقيد بأنه من عند الله فلم يرد إلا في القرآن. وأما النزول المطلق الذي لم يقيد بشيء فمثل قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله سكينته، هذا نزول غير مقيد، لم يقل أنزل الله من عنده، أنزل الله، الله هو الذي أنزل جميع هذه الأمور، لكن النوع الأول أنزله من عنده، النوع الثاني أنزله من السماء، النوع الثالث أنزله بدون تقييده بشيء. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وكما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذه كلها تنزلات مخلوقة. أما الإنزال الأول الذي من عند الله فلم يرد إلا في القرآن، دل على أنه يختلف عن باقي التنزلات. بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى على الكلام عن الرؤية لله سبحانه وتعالى، هل الله يرى أم لا يرى، هل الله يرى في الآخرة وفي الجنة أم ليس كذلك. وهنا مسألة، ما علاقة الرؤية بمباحث الصفات؟ ما علاقة الرؤية بمباحث الصفات؟ نحن نتكلم الآن على صفات الله أليس كذلك؟ طيب ما علاقة الرؤية هنا؟ دخلت معنا نصوص الرؤية، هل لها علاقة بنصوص الصفات أم لا؟ أن الرؤية مرتبطة بالوجه، تكون إلى وجه الله، إذن فيها ارتباط بتعلق بصفات الوجه. طيب هذا جانب، كيف؟ طيب أنها بحسب الصفات الواردة. يعني مرتبطة بما استقر عندهم من نصوص الصفات السابقة التي تعلموها. طيب نعم، إثبات ذات الله، كل ما ذكرتموه صحيح وله وجه. بعض أهل العلم يدخل مسألة الرؤية في مسائل الصفات، وبعضهم يخرجها عن مسائل الصفات ويجعلها مستقلة في مباحث الإيمان باليوم الآخر، لأن الله يرى في الجنة فيجعلها في مباحث اليوم الآخر. والأنسب من وجهة نظري أن تكون في مباحث الإيمان باليوم الآخر في الرؤية في الجنة. دخولها في من أدخلها في أبواب الصفات من عدة جهات، من جهة هل الله يرى أم لا يرى، هذه تدخل في الصفة، هل من صفات الله أنه يمكن أن يرى أم لا، هذه من هذا الوجه، أن الرؤية متوجهة إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أو نحو ذلك، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أيضا، إثبات ذات الله ونحو ذلك من المسائل. من أدخلها في الصفات له وجه، ومن جعلها تبع اليوم الآخر فله وجه، ومن وجهة نظري أنها أقرب إلحاقها في مسائل اليوم الآخر. نعم. منهم من يذكرها هنا ومن يذكر منها، من أدخلها هنا لها وجه، ومن جعلها في تبع الإيمان باليوم الآخر أن الرؤية تكون في أحداث يوم القيامة وفي الجنة، وجعلها في الموضع الآخر، وكلا المعنيين صحيح وكلا الموضعين صحيح، يعني لا يترتب عليها إشكال. ليس من نقل مسألة الرؤية من الكلام هنا إلى اليوم الآخر خالف أهل السنة، المسألة في ذلك واسعة، هذه من باب الترتيب للمسائل العلمية. قال رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. النظر في لغة العرب يأتي في عدة معاني. المعنى الأول: إذا عدي بإلى، نظر إلى كذا، وهذا معناه النظر الحقيقي بالعين. المعنى الثاني: النظر إذا عدي بفي، نظر في كذا، ومعناه التفكر والتأمل. إذا ذهبت تستشير شخص وقلت له المسألة كذا وكذا وكذا، ماذا يقول لك؟ سأنظر في الأمر، كذا، سأنظر في الأمر. ما معنى سأنظر في الأمر؟ سأتأمل وأتفكر في هذا الموضوع وأرد عليك بعد ذلك. النظر في ملكوت السماوات والأرض ما معناه؟ التفكر والتأمل. إذن النظر إلى تدل على النظر الحقيقي، النظر في تدل على التفكر والتأمل، النظر بدون تعدية أنظرني بمعنى أمهلني وانتظرني، كما قال سبحانه وتعالى: أنظرونا نقتبس من نوركم، في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ماذا يقول أهل الكفر؟ يقول: انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا نقتبس من نوركم؟ انتظرونا لكي نأخذ، بمعنى الانتظار. إذن النظر إذا عدي بإلى صار معناه النظر الحقيقي بالعين، النظر الحقيقي. إذا عدي بفي صار معناه التفكر والتأمل. إذا لم يعد بشيء عدي بنفسه صار معناه الانتظار. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله، طبعا مسائل الرؤية فيها مسائل كثيرة لا يتسع المقام لها، لكن سأذكر عناوينها. تشمل رؤية الله في الدنيا، هذه مسألة تبحث. المسألة الأخرى، وصحيح أن الله لا يرى في الدنيا، لا يمكن يرى في الدنيا. المسألة الثانية: رؤية الله في أحداث يوم القيامة قبل دخول الجنة، هل الله يرى أم لا يرى، وستأتينا بإذن الله. المسألة الثالثة: في الجنة هل الله يرى أم لا يرى، وستأتينا بإذن الله. المسألة الرابعة رؤية الله في المنام، وهذه مسألة تبحث أيضا. المسألة الخامسة، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يرى ربه في الدنيا؟ المسألة التي تليها، هل أهل الإيمان أو الناس في الدنيا يمكن أن يروا الله في المنام أم لا يمكن أن يروه في المنام؟ إلى غير ذلك المسائل. سيقتصر الحديث على مسألتين فقط، على مسألة رؤية الله في الآخرة قبل دخول الجنة ورؤية الله في الجنة، باقي المسائل لا يتسع لها المقام، تحتاج تفصيل أكثر من ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة؟ من النظرة والجمال. يومئذ متى؟ قبل الجنة أو بعد الجنة؟ قبل الجنة، بدليل سياق الآيات بعدها. قال ووجوه يومئذ باسرة، وهذه تحتمل حقيقة أن تكون في الجنة وتكون قبل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة، إلى ربها ناظرة. هنا النظر عدي بماذا؟ عدي بإلى، لأن هناك تقديم وتأخير. تقدير الكلام وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، إذن تكون عديت بإلى فيكون نظر حقيقي بالعين. من الآيات كذلك قول الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، هذا النظر قبل دخول الجنة أو بعد دخول الجنة؟ بدليل وجود الأرائك، الأرائك موجودة في الجنة، إذن هذا النظر في الجنة. طيب ينظرون هنا عديت بماذا؟ إذن يكون معناها ينتظرون، كذا على الشرح السابق، أليس كذلك؟ طيب هل يناسب أن أهل الجنة ينتظرون الأمور في الجنة؟ كل ما يشتهي الإنسان يأتيه مباشرة، هل الانتظار مناسب للجنة؟ ليس مناسبا للجنة. طيب ما هو التوجيه الصحيح؟ أن التوجيه الصحيح ينظرون إلى ما يشاءون النظر إليه، ومن أعظم ما يشاءون النظر إليه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، مقدر. طبعا قد يقول بعض الناس هذه الآية ليس الدليل منها واضحا. صحيح، قد لا يكون الدليل منها ظاهرا، لكنها مع الأدلة الأخرى تدل على النظر، يعني ليست هي الوحيدة لكي ينازع فيها المنازع. أحاديث نصت صراحة كما سيأتي معنا على أن الإيمان ينظرون إلى ربهم، لكن هذه الآية تدل كذلك. في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أين الشاهد؟ الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في الآية بأنها النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما في حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الشاهد من الآية زيادة، بدلالة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، والحديث أخرجه مسلم. طيب الآية الأخيرة قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هل تدل على الرؤية؟ مزيد، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية السابقة زيادة، لهم ما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها، هذه الآية لم ترد في التفسير، فمفسر الزيادة هنا أو المزيد هنا بالنظر، نقول له أعطنا دليل. نعم، المزيد هو الرؤية، يعني لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما معنى الآية؟ معناها لأهل الإيمان في الجنة ما يشاءون، أليس كذلك؟ ولدينا مزيد، أي أن الله يقول سأعطيهم مزيد على ذلك. طيب المزيد الذي يعطيه الله لأهل الإيمان أليس من النعم؟ النعم. ما هو أعظم النعم في الجنة؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، فهي داخلة في هذا المعنى. ليس معناها أن الآية خاصة بالرؤية، لا، الآية من ضمن المزيد الذي يعطيه الله لأهل الإيمان في الجنة. واضح؟ إذن المزيد هنا كلمة عامة تشمل الرؤية وغيرها، لكن أعلى درجات المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه النصوص، كما تلاحظون أن الآن انتهت الآيات، سيبدأ بالأحاديث. ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات وقد استغرقت تقريبا نصف العقيدة الواسطية بقاعدة من أعظم القواعد لطالب العلم ومن أهمها، لأنها بها يسترشد في طريقه ويهتدي في مسيره، وهو قوله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني الآيات الدالة على إثبات صفات الله كثيرة. قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أي شخص يبحث عن الحق، يبحث عن الهداية، التبست عليه الأمور، لم يعرف أي الأقوال الصحيحة، يلتجئ إلى الله وليقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، يتدبر فيه ويتأمل وينظر وسيهتدي، لأن الله وعد بهذه الهداية كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا يمكن لشخص أن يقع في الانحراف أو الخطأ إلا بعد أن يتبين له طريق الحق وطريق الباطل. من وقع في الخطأ وهو لا يعلم لا يؤاخذ، الذي يؤاخذ هو من ترك طريق الحق وذهب إلى الباطل وهو يعلم ذلك، لأن الذي لا يعلم الجاهل لا يؤاخذ، إذا وقع في معصية وهو جاهل لا يؤاخذ بها، الذي يؤاخذ هو العالم. لكن القرآن من أقبل عليه بصدق وعلم الله من قلبه صدق بحث عن الحق سيهديه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. المؤمن الصادق القرآن له شفاء ورحمة، أما غير الصادق ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، سيزداد ضلالا. إذا كان يقرأ القرآن بقصد الضلال، بقصد اتباع الشبهات أو المتشابهات أو بقصد لا يرضي الله سبحانه وتعالى، سيزداد ضلالا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك عمر رضي الله تعالى عنه خرج مرة إلى إبل الصدقة، وهي مجموعة إبل الزكاة، فقال له بعض من معه: يا أمير المؤمنين، أو نحو ذلك، هذا فضل الله، يعني هذه الإبل ونحو ذلك من فضل الله. قال: كذبت. كذبت بمعنى أخطأت. قال: كذبت، فضل الله القرآن. ثم قرأ هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن هو الذي ينبغي أن نفرح به وأن نسعد بالهداية والأخذ منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومر معنا قبل ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بحثه عن الهداية عند المشكلات: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. وأخرج مسلم أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، واقصد بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. أحيانا ليست الهداية فقط كافية، لا بد أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، لأنك أحيانا قد تذهب مع طريق لكنه بعيد وطويل ليس مستقيما. ولذلك نحن ماذا نقول في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط فقط، أم هناك إضافة؟ إضافة، الصراط المستقيم. وما معنى المستقيم؟ المستقيم هو أقصر طريق يوصل بين نقطتين، أقصر طريق يوصل بين نقطتين، هذا هو الطريق المستقيم، لأن هناك طرق أخرى توصلك إلى الهدف لكنها غير مستقيمة، مثل من يذهب من الرياض إلى مكة، قد يذهب مع طريق مستقيم يستغرق ربما 8 ساعات، أليس كذلك؟ وبعض الناس قد يذهب مع طرق أخرى غير مستقيمة، تأخذ منه 10 ساعات، 15 ساعة، 20 ساعة، يوم، يومين، ونحو ذلك، بحسب بعد الطريق، أليس كذلك؟ في الهداية نطلب من الله أن يهدينا إلى أقصر الطرق التي توصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا من دلالات هذا الموقف بما يتناسب مع المقام. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام، انتقل إلى الكلام عن السنة، قال فصل ثم في سنة النبي